أهلا بكم من جديد مستمعي الأعزاء، مني أنا محدثكم عبد اللطيف، وأرحب بضيف الدائم الدكتور القس سعيد. أهلا بك دكتور سعيد.
أهلا عزيزي عبد اللطيف، ويسرني أن أكون معكم مرة أخرى.
أسمع يا دكتور من وقت إلى آخر جملة الرب آت عن قريب، وذلك في إطار الكلام عن المجيء الثاني للمسيح، ونود اليوم أن نناقش هذا الموضوع.
بكل تأكيد، ولكن في البداية دعني أسألك هذا السؤال: هل تتوقع عودة المسيح ثانية غدا عصرا؟
في الحقيقة يا دكتور، أنا لا أتوقع حدوث ذلك غدا.
أفهم صراحتك، فالمسيح قال لتلاميذه إنه سيعود في وقت لا نتوقعه.
هذا صحيح، وربما يكون مجيء المسيح ثانية غدا، لا أحد يعلم. والمشكلة أننا نميل إلى نمط حياة نادرا ما ننتبه فيه إلى مسألة مجيء المسيح ثانية، لا سيما مع مدة 2000 سنة تقريبا من الانتظار والتوقع.
صحيح، ولكننا نعلم أمرا واحدا عزيزي عبد اللطيف، أن الانتظار مستحق، فعودة المسيح هي الرجاء المبارك للمؤمنين بالمسيح. كم أشتاق إلى رؤية حبيب نفوسنا وجها لوجه، سيكون حضور يسوع هو بهجة السماء.
أتدري دكتور، أتوقع أن الأمر كله متعلق بالإيمان، لكن يمكن أن نثق أيضا بأن يسوع المسيح آت ثانية، لأن الكتاب المقدس يخبرنا بذلك، فأسفار العهد الجديد تشير إلى عودة المسيح في مواضع كثيرة. نقرأ مثلا في سفر أعمال الرسل أن يسوع أمضى مع تلاميذه أياما بعد قيامته، بعد ذلك صعد إلى السماء على مرأى منهم، ثم قال ملكان للتلاميذ: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. ستكون إذن عودة المسيح بقوة عظيمة ومجد. والسؤال الآن يا دكتور، لماذا يترك المسيح ثانية مجد السماء ليعود إلى عالم ملآن بالشر؟
عزيزي عبد اللطيف، في الحقيقة نجد الإجابة في الإنجيل أيضا. نقرأ في رسالة تسالونيكي الأولى والأصحاح 5:16 هذه الكلمات: أن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، وهكذا سيكون المؤمنون مع المسيح في السماء.
سيكونون مع المسيح إلى الأبد.
صحيح، ويشار إلى هذا بمصطلح الاختطاف، وأود التشديد هنا على أن كثيرا من المقاطع الكتابية المختصة بالأيام الأخيرة تبدو غامضة، لأن الله العلي لا يريدنا أن نعتقد أننا فهمنا الأمر تماما. المطلوب هو معرفة أن الأمر سيحدث، وكما نعلم يتضمن سفر الرؤيا آخر أسفار العهد الجديد صورا ورموزا عدة، وتحتاج إلى البحث العميق لتفهمها. مثلا نقرأ أن المسيح سيأتي على حصان أبيض، لكننا لا نعرف بالضبط كيفية حدوث ذلك، لكن المؤكد أن ذلك المجيء سيكون أمرا لم نره من قبل.
وهل نستطيع يا دكتور أن نعرف بالضبط وقت حدوث ذلك؟
في الواقع لا نستطيع. الله الآب وحده يعرف توقيت ذلك، وفي هذا الإطار سرد يسوع مثل العذار العشر وقال: إن 5 منهن كنا حكيمات، وأحضرنا معهن زيتا إضافيا لمصابيحهن استعدادا لمجيء العريس، في حين لم تفعل 5 الأخريات ذلك. وحينما حضر العريس كانت الحكيمات مستعدات بالزيت الإضافي الذي معهن، أما الأخريات فذهبنا لإحضار زيت، ولما عدنا كان العريس قد حضر وفاتهن عشاء العرس. ويعلمنا هذا المثل عزيزي عبد اللطيف أن المسيح قد يأتي في أي وقت، وعلينا أن نكون مستعدين.
ولكن يا دكتور، كيف يكون الاستعداد؟
أولا يكون الاستعداد بالإيمان بيسوع المسيح، ثم علينا أن نعيش متيقظين ومتوقعين مجيئه في أي لحظة، كما علمنا يسوع طبعا. ويعني هذا أن ننشغل بعمل الله الصالح على الأرض، وحينما يعود المسيح لن يجدنا منغمسين في أشغالنا. ويعني الانشغال في عمل الله أن نحب الآخرين ونعاملهم برحمة ولطف، يعني أيضا أن نكون أمناء ونواظب على الصلاة وقراءة كلمة الله، وأن نعبد مع جماعة المؤمنين وننشر بشارة الإنجيل أيضا. فعندما يعود المسيح سيحاسبنا بحسب أمانتنا.
يعني هذا دكتور أن نمط حياتنا على الأرض سيؤثر في وضعنا عند مجيء المسيح.
هذا ملخص رائع عزيزي عبد اللطيف. في الحقيقة ستكون لطاعتنا للمسيح ولأماناتنا في سلوكنا معه أهمية بالغة حينها. وفي هذا الإطار يعلم الكتاب المقدس أن هناك نوعين من الدينونة في المجيء الثاني للمسيح: دينونة العرش الأبيض العظيم ودينونة كرسي المسيح.
هنا يا دكتور أرجو منك أن تشرح لنا ما المقصود بدينونة العرش الأبيض العظيم.
في الحقيقة تشبه تلك الدينونة قاعة محكمة للذين لم يقبلوا المسيح مخلصا لحياتهم، والذين قاوموا بشارة الإنجيل، لهذا هم مذنبون وسينالون جزاءهم الأبدي، وهو الانفصال عن الله العادل.
شكرا لهذا التوضيح دكتور، ولكن نأتي الآن إلى الدينونة الثانية التي ذكرتها، دينونة كرسي المسيح.
صحيح، وهي محاكمة الذين آمنوا بالمسيح والذين غفرت خطاياهم على حساب دم المسيح. لقد دفع المسيح ثمن عقابهم بموته على الصليب. لذلك نقرأ في رسالة روميا الأصحاح 8:1 أن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع.
إذن تلك المحاكمة ليست من باب الدينونة.
هذا كلام سليم عزيزي عبد اللطيف، فكرسي المسيح هو للمكافآت. سيحاسب المؤمنين على جودة خدمتهم للمسيح على الأرض. وفي رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 3 نقرأ تفسيرا جميلا لهذا، ويوضح هذا الأصحاح أن أساس حياة المؤمن هو المسيح، ثم يبني المؤمنون على هذا الأساس بخدمة الكنيسة واستخدام المواهب والقدرات التي أعطاهم الله إياها. وهكذا فإن الأعمال الصالحة التي يمارسها المؤمنون هي مواد بناء من ذهب وفضة وحجارة كريمة، أو تكون خشبا وعشبا وقشا. وفي تلك المحاكمة أمام كرسي المسيح ستمتحن النار أعمال المؤمنين.
يعني هذا يا دكتور أن النار لن تحرق الذهب والفضة والحجارة الكريمة، وتمثل هذه ما عملناه حقا من أجل المسيح وله قيمة أبدية.
هذا صحيح تماما، وتتضمن تلك الأعمال أيضا خدمة الكنيسة وإخبار الناس بشأن ملكوت الله وتشجيع الآخرين ومحبتهم، وهذه كلها أمور تمجد الله، وستكون مثل الذهب والحجارة الكريمة التي لن تحرقها نار الامتحان.
اسمح لي دكتور سعيد، وماذا بشأن الأشياء التي ستحترق بنار الامتحان؟
هذا سؤال جيد. في الواقع تلك أعمال مارسها المؤمنون وليست لها قيمة أبدية، ربما أعمال مورست بدوافع أنانية، أعمال نظن أنها ممتعة لكنها لا تساعد الآخرين ولا تصب في تحقيق أهداف الله الحكيم.
يمارس معظمنا يا دكتور أعمالا لكسب معيشتنا وإطعام عائلاتنا، هل لهذه الأعمال قيمة أبدية؟
هذا أيضا سؤال جيد عزيزي عبد اللطيف. دعني أقول لك أن من المفيد أن نذكر أن موقفنا القلبي مهم.
صحيح،
وينطبق هذا على أعمالنا اليومية، حيث إن علينا أن نعمل كل شيء كما للرب، أي كأننا نفعله لخدمة الله العلي. ويمكن أيضا أن يكون موقفنا أنانيا، أو نشعر كأننا ضحية يعمل الآخرون على استغلالنا. وينطبق هذا الكلام أيضا عزيزي عبد اللطيف على الخدام وقادة الكنائس، فربما يعظ هؤلاء بدوافع أنانية أو مواقف قلبية رديئة، لكن الله كلي العلم وينظر إلى القلب وليس فقط إلى العمل الظاهر. وعندما يجيء يسوع ثانية سوف ندهش حينما نرى وعاظا مشهورين تحرق مكافآتهم، في حين ينال المكافأة أشخاص قاموا بأعمال وضيعة في نظرنا، لكنهم عاشوا لله المحب بكل قلوبهم.
أعتقد يا دكتور أن علينا جميعا أن نسلك في حياتنا ونظرنا منصب دوما على الأبدية، أليس كذلك؟
هذا مهم عزيزي عبد اللطيف، ورغم أن الشر يبدو مزدهرا في هذه الأيام فإن علينا الانتظار، لأن عودة يسوع تعني أنه سينظف بيته.
آمين.
وسيتمنى الناس عندها لو أنهم أصغوا وعاشوا في مخافة الله بحسب بشارة الإنجيل.
نشكر الله يا دكتور أن لا شيء من الدينونة على المؤمنين بالمسيح. والآن أود من فضلك استعراض ما تناولناه في الحلقة. عرفنا أن يسوع سيعود بمجد وقوة كما رآه التلاميذ صاعدا إلى السماء، وفهمنا أيضا أن المجيء الثاني ليسوع سيكون بغتة، لكن يسوع علمنا في الإنجيل أن هناك علامات لتمييز مجيئه، لذلك علينا أن نستعد ونتذكر أن معه مكافآت للمؤمنين على أعمالهم لدى عودته، كما أن هناك دينونة للذين رفضوا خلاص المسيح. وأهم ما يذكرنا به المجيء الثاني للمسيح هو أن حياتنا على الأرض مؤقتة، أما الأبدي فهو ما نستثمره في عمل ملكوت الله. وأنت عزيز المستمع، كيف تستعد للمجيء الثاني للمسيح؟ ما الأمور التي تهمك اليوم لكنها غير مهمة حينما نعلم أن الله العلي سيجلب سماء جديدة وأرضا جديدة؟ كيف ستتغير حياتنا حينما نعلم أن أعمالنا ستنظر يوما أمام كرسي المسيح له المجد؟